ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير. الحديث قد مضى بنا. يزيد هو ابن أبي حبيب المصري أبو رجاء، والليث قبله تلميذه هو ابن سعد عبد الله بن يوسف التنيسي. كل هذا الإسناد من لطائف الإسناد أنه مصري، لأن عبد الله بن يوسف التنيسي وكذلك الليث وكذلك يزيد وأبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، أيضا عقبة ابن عامر الجهني السحابي أيضا نزل مصر، وكان قد تولى الإمارة لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين، فهو معروف أو مذكور في المصريين. فمن لطائف هذا الإسناد أنه كما قال ابن حجر رحمه الله: والإسناد كلهم مصريون، يعني من أوله إلى آخره إلى السحابي، حتى السحابي رضي الله عنه. قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. لعل بعض من لم يكن سبق له القول فيقول: ما فائدة الاعتناء بأن فلان مصري، والروايات بعض المصريين عن بعض، أو الإسناد كله مصري أو كوفي أو بصري. لا، أهل الحديث يعتنون به كثيرا، لأن هذا الاعتناء أو هذا النوع من النكات تعطي الإسناد قوة، لأنه معروف أن أهل البلد أعرف بأحاديث أهل البلد، فبذلك يعتنون بذكر الرواة، من يكون ألزم من الشيخ، من يكون ابنا للشيخ، من يكون أثبت في الشيخ إلى آخره. قال عقبة بن عامر الجهني السحابي رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. هكذا فروج، والفروج هو القميص أو القباء الذي في خلفه فرجة، الظاهر نتصور ليس خلفه من جهة القدم أو الساق، إنما خلفه من جهة الظهر الذي يكون فيه الأزارير، ويكون من فوق من قدام مسمت، فهذا هو يسمى فروجا، وسمي فروجا لأن فيه فرجة، وهي القباء أو القميص. وقرئ أيضا قالوا فروج قميص، فروج حرير، فروج وفروج كلاهما بمعنى واحد، هو المقصود بالقميص الذي تكون الفرجة من ورائه لإدخال الرأس. فصلى صلى الله عليه وسلم في فروج حرير، الفروج كان من الحرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. كيف لبس النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن لبس الحرير للرجال؟ هذان أخذ الذهب في يد والحرير في يد، وقال: هذان حرام لذكور أمتي وحلال لإناثها. فكيف لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمله أنه كان قبل التحريم، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه من حرير إلا بما علم من جبريل أو من الله تبارك وتعالى في الصلاة وأثناء الصلاة، وهذا كان يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غير الصلاة الوحي كان يأتيه في كل حالة، ونظيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى في نال وفيه وفيها أذى، فخلع ناله في أثناء الصلاة وخلع الصحابة، فلما قضى صلاته قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا عليك فخلعنا. قال: إنه قد أتاني جبريل وقال إنه في نالي أذى، فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى ناليه، فإن رأى فيه أذى فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا محمل هذا الحديث أنه كان قبل التحريم، ثم يكون قد أخبر بالتحريم في هذه الحالة، أو يكون صلى الله عليه وسلم خفي عليه أنه من الحرير فأخبر بخبر السماء أنه من الحرير فنزع، انصرف فنزعه نزعا شديدا، نزعا شديدا شيئا نهي عنه فلا ينبغي. وهذا إذا كان فيكون دليلا أن الأمر والنهي يجب الإسراع في الإتيان به، وهو الذي يقولون في مسائل كثيرة قالوا إنه كل الحج هل هو فرض على الفور أم على التراخي؟ الصلاة فور على الفور، الزكاة واجب على الفور، لكن الحج قالوا واجب على التراخي. فالحاصل أنه إذا لم تدل الأدلة فالأمور واجبة، أمر الله تبارك وتعالى واجب طاعته، واجب الاتيان به على الفور، إلا ما يكون الدليل فيه خلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهذا فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه، فهذا لا ينبغي له بدرجة أولى. ثم جاء التحريم فيكون المتقين المسلمين عامة لا يجوز له، فإنها لهم في الدنيا ولكم أيها المتقون والمسلمون في الآخرة. لكن الكلام أنه ما دام صلى في فروج وهو إن كان لم يعلم صلى الله عليه وسلم، فيه شقان في معنى الحديث. إذا كان لم يعلم وقد حرم أنه قد حرم الحرير من قبل ولم يعلم أنه من الحرير، اشتبه عليه صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه، فهل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أم لم يعيد؟ لم يأتي في حديث من الأحاديث أنه أعاد الصلاة. فبذلك قالوا إن الإنسان وإذا كان ليس الفساد في ذات الصلاة إنما لبعض الأسباب فيكون لا يجب عليه الإعادة. ومن هنا قالوا حتى إنه لو كان صلى صلاة ولم يعلم أنه على جنابة فصلاة لا يجب عليه الإعادة، هكذا قال بعضهم. وقال الآخرون أنه تجب العيادة احتياطا، وقال الآخرون لا تجب تجب العيادة قطعا. فهذا الحديث فيه لم يأتي في طريق من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلى الصلاة وأعاد الصلاة، لا، نزع نزعا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. فإذا إذا وافق إنسان أن صلى صلاة ثوبا من هذا النوع وصل لبس ثوبا من هذا النوع وصلى فيه، الظاهر لا تجب عيادة صلاته. هذا الذي يريد أن يبين إن شاء الله. أما إن كان حرام، إن كان لم ينزل تحريمه إلا في هذه الحالة، أيضا بقية الصلاة الظاهر صحيحة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر في الصلاة في هذه، ويكون أخبر في أخريات الصلاة ولو كان في جزء من الصلاة، ما دام لم يأتي عيادة الصلاة فلا تجب العيادة. من هنا قالوا إذا صلى في أرض مغصوبة، إذا صلى في أرض لم يعلم أنها نجسة مثلا صلى فيها، فصلاته مرفوعة ولا يكلف بما لم يعلم. وكلام العلماء رحمة الله عليهم له احتياطه، قالوا إذا كان الوقت باقي فيعيد الصلاة، وإذا خرج الوقت فلا يعيد، وبعضهم قال يعيد كما ذكرت لكم. نعم، خذ الميكروفون من هناك. Yeah. لا شك فيه أنه باب التعليم من الفعل، لكنه إن كان حراما فهل يكون التعليم بفعل الحرام؟ لا، إذا قيل أنه لا يجوز أو إذا نزلت الشرع بأنه لا يجوز أكل الحرام فهل يجوز الأكل والتقيؤ؟ لا، الحرام لا يجوز، القتل لا يجوز، فالتعليم يقول أنه يقتل ثم بعد ذلك يقول أن هذا الفعل ليس بجائز، لا، إنما يكون لا شك فيه نزعه نزعا شديدا، هذا هو الاقتداء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان إذا تلبس بأي حرام بدون علم، بدون علم يجب إذا علم أن ينخلع منه، إذا تلبس بأي حرام سواء كان أكلا وشربا وكذا. ومن هذا الباب قد يدخل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن بعض مواليه كان قد تكهن في الجاهلية فما وجد كهانته أجرة كهانته إلا في الإسلام، فآتى أبا بكر رضي الله عنه وأكل، وما كان يأكل مما يأتي به إلا يساله ولم يسال هذا اليوم، فلما قال له مولاه أو عبده أمد يعني فتاه قال له كنت تسأل ولم تسأل اليوم؟ قال مما أنت مما جئت به؟ قال من كهانة كنت تكهنت لأحد في الجاهلية وما كنت أحسن الكهانة، فتقيأ، ما هو كذا، أدخل يده فتقيأ مما أكل. فهذا هو الصحيح، أنه إذا تلبى الإنسان إنسان تلبس بأي حرام بدون علم أو إذا كان علم في حينه فيجب عليه أي ينخلع منه وينتزع منه نزعا شديدا. نعم. باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا باب الصلاة، باب مبتدأ الصلاة في الثوب الأحمر، باب مضاف وصلاة في الثوب الأحمر مضاف إليه، المضاف والمضاف إليه لا يتم به الكلام، لابد أن يكون خبر، مضاف إلى مبتدأ أين خبره؟ فهذه من عادة الإمام البخاري رحمه الله لا يأتي بالخبر ويترك المسألة. باب الصلاة في الثوب الأحمر هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه مسألة معروفة، فاختصر وأوجز في الكلام لأن السؤال واضح مقصوده. قال حدثنا محمد بن حرارة ابن البرند السامي قال حدثني عمر بن أبي زايدة له أخ اسمه
زكريا،
زكريا بن أبي زايدة، وهو أيضا من روايتي الست، من رواة الستة، زكريا بن أبي زايدة وعمر بن أبي زايدة كلاهما كان من ثقات المحدثين رحمة الله عليهم. أخو زكريا هذا عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة، أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي بضم السين، وكان من صغار الصحابة وكان من أخص أصحاب علي رضي الله عنه، هذا مما يذكر في ترجمته. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو جحيفة الراوي عن علي رضي الله عنه الحديث، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير القرآن إلى آخره. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، من أدم، الأدم جمع أديم، الأدم غير الأدم، الأدم جمع أديم، والأديم هو الجلد المدبوغ أو الجلد غير المدبوغ، وفي الغالب لا يطلق إلا على الجلد المدبوغ. والقبة بمعنى الخيمة، جمعها قباب وقبب إلى آخره، في قبة حمراء من أدم. وجاء في رواية مسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطة، وهو بالأبطة، أنا أريد وراءه شيء، احفظوا هذا، أتيت النبي صلى الله في رواية مسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطة، الأبطة ما هو؟ الأبطة هو المحصب أو المحسب الذي جاء فيه، كذلك خيف بني كنانة الذي توافق عليه المشركون بمقاتعة بني هاشم، فقالوا إن الأبطة من من العدل هكذا من العدل إلى المعلات كلها أبطة البطها والأبطة كل هذا وكذلك جاء خيف بني كنانة والمحصب كل هذا جاء في باسم واحد بالأبطة وهذا متى كان جاء في الرواية الأخرى أنه في الحج من أواخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورأيت بلالا يقول أبو جحيفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الواو أي ماء الوضوء أو ماء للوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مما استعمله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يدخل في باب الماء المستعمل وقد أدخله غير واحد من الأئمة الذين كتبوا على الأبواب ورتبوا الأحاديث على الأبواب منهم مجد بن تيمية رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب الماء المستعمل وحكم الماء المستعمل رأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء أي مما فضل أو مما أخذ من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به يعني كأننا نتصور أنه يتقاطر المغسول من أيدي وأعضاء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة فيأخذ بلال رضي الله عنه والناس يبتدرون أيضا يأخذون فمن أصاب منه شيئا تمسح به على وجهه وجسده كما جاء في الرواية الأخرى عند البخاري وغيرهم ومن لم يصب منه شيئا أخذه من بلل يد صاحبه لأنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ منه ربما بإذن منه وبدون إذن هذا الابتدار هذا كأن العرف يجيز لهم لا يقول أني ملكت هذا ولماذا تأخذه الابتدار يعدي هذا المعنى كأنهم لا يحتاجون إلى الاستئذان منه لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عن عنزه ولا عنزه نعم يقولون أن بعض المحدثين تصحف أو صحف تصحفت هذه الكلمة عنده وقرأ رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إلى العنزة بين الناس فكان يربط أمامه عنزة هذه النكات تنكيت فقط ليس له واقع في الحقيقة إنما رأيت بلالا أخذ عنزة العنزة في فتح النون عصا في طرفها زج في طرفها مثل الرمح حتى يغرز ويحفر شيء أو كذا فكانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم فركزها ركزها أي غرزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء حلة لا تكون حلة إلا إذا كان إزار ورداء أو ثوبان قميص ورداء قميص وسروال مثل هذا ولا تسمى الحلة حلة إلا إذا كان أقل شيء إثنى ثوبان هكذا نص العلماء لأنه يحل أحدهما محل الآخر أو يحل أحدهما فوق الآخر والإزار الواحد أو الرداء الواحد إذا كان الإنسان لا يسمى حلة ومنه جاء في ذكر الأدباء والشعراء أنه فلان خلع له حلة خلع له خلع يعني آتاه لباسا كاملا كان يدخل فيه الإمامة ويدخل فيه الله يكرمك والنعال وغيرها وغيرها هذه حلة كاملة فالحلة على الأقل أن يكون ثوبان ولا تسمى حلة إلا إذا كان ثوبان هنا في حلة حمراء هذا هو المناسب لتبويب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في الثوب الأحمر وجاء في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو كره النبي صلى الله عليه وسلم لباس الأحمر لباس الأحمر فما معنى لباس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء فرأينا للعلماء فيه قولان قول أنه النهي للتنزيه يعني يتنزه منه الإنسان تنزها وليس يجب عليه التنزه والاجتناب وجوبا هكذا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء مطلقة حمراء خالصة قانية وجاء في رواية أخرى أيضا عن بعض الصحابة عن أنس نفسه في كتاب اللباس في البخاري ما رأيت أحسن من ذي لمة في حلة حمراء أحسن ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة الحمراء وكان يكون أجمل عليه وصلى الله عليه وسلم أنور في هذا. فهو الذي حكى الصحابي الجليل. فإذا يكون التاويل الأول حمراء قانية خالصة لا يشوبها لون آخر غير الأحمر. وقيل إن هذه الحمرة كانت متخللة بين البياض والأحمر، هكذا قالوا وفسروا. على كل حال لا يظهر هذا ولا ذاك، فالقول بأن الحلة الحمراء إذا استساغ الإنسان فجاز له أن يلبس إن شاء الله ولا يكون حراما، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم وقبته حمراء أيضا ولباسه حمراء، حمراء في حمراء في جمال نام في حلة حمراء. مشمرا صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، بين يدي العنزة هكذا كاتب هو اشطب عليه بين يدي العنزة. فالذي ذكرت الزيادة والحديث لا يفهم إلا إذا كتب من 40 أو 30 وجها، فهنا قال وهو بمكة بالأبطة والنبي صلى الله عليه وسلم ركزت له الحربة أو عنزة ليصلي إليها، لماذا؟ للسترة، ما هو كذا؟ فهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمره بالسترة، لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، إلا إلى سترة، فإن لم يجد شيئا إلا مؤخرة الرحل فليجعله. كذلك في أحاديث كثيرة جاء إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا يقطع الشيطان صلاته، لا استثناء في هذا لا لمكة ولا لغير مكة، لكن قرانا كما تقرؤون وتقرؤون كما قرانا، بأن هناك من العلماء رحمة الله عليهم أحياهم وماتهم يقولون إنه لا سترة بمكة، لا وجوب للسترة بمكة، لا، إن كان أكثر ما يقول فإذا قد يكون في الحدود في الحرم أو في المسجد الحرام، لكن تعميمه بمكة لا يوجد في أي دليل صحيح، بل هذا كان في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة في أبطة بمكة وهو كانت عادته وهي كانت عادته صلى الله عليه وسلم. وأما في المسجد الحرام أيضا الظاهر الحكم عام ولا يكون إلا حالة في حالة الاضطرار، لا يجوز المرور من بين يدي المصلي إلا في حالة الاضطرار، ولا ينبغي للإنسان ألا يتخذ السترة إذا كان يجد سارية كما كان الصحابة يبتدرون فليبتدر إلى السواري، وإلا فليأخذ لأخيه الجالس أخيه المصلي سترة وراءه يصلي وهكذا يكون يستتر. فعلى كل حال السترة استثناء مكة عامة والحرم عامة من السترة هذا لم يثبت في حديث صحيح، بل الأدلة على خلافه في الصحيح. نعم. أحمر قاني، لو هذا الآن أحمر مختلط بالأبيض، لكن لو كان أحمر خالصا فهذا هو المحمول الظاهر هنا، لأنه لا يكون منسوخا، لأن لا يذهب ولا يصار إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ، لكنه يجمع بينهما بأن النهي يكون للتنزيه ولا يصار إلى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح. فبذلك قول من قال أنه للتنزيه هو الأقرب إن شاء الله. نعم. نعم. القول الثاني أن هذه الحلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحمر الخالص القاني الذي لا يشوبه لون آخر، وكانت هذه الحلة مشوبة بلون آخر أحمر أو أسود أو شيء من هذا، أبيض أبيض بين الأحمر، فلم يكن أحمر خالصا، ويكون المنهي على قولهم الأحمر الخالص، ويكون المباح الأحمر المختلط بلون آخر وخاصة بالأبيض. نعم. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي الأنازة. من بين يدي هذه الكلمة يعني من أمام، بين يديك يعني أمامك، فإنه يجعل من بين يديه ومن خلفه، بين يديه الأمام ومن خلفه رصدا. فالأمام أمام العنزة معناه دون العنزة، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم بين العنزة، بعد العنزة، وهو الذي جاء فيه. فلا يبالي إذا اتخذ سترة، فلا يبالي من مر بين يديه بعد السترة، يعني بعد السترة، هذا معناه. نعم. وهنا أيضا تنبيه على بعض الشروح، بعض الشارحين أخذ من فعل الصحابة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم من التمسح والتبرك بوضوئه نص بعض الشراح، شراح البخاري، قال فيه التبرك بآثار الصالحين، بآثار الصالحين. لو قال فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، هذا هو واجب القول به، لا أن يقيس على النبي صلى الله عليه وسلم عامة الصالحين. فلا نجد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتبركون بأبي بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعمر ولا بفلان ولا بفلان، ولا خير القرون الذين كان فيهم صالحون وزهاد عباد، بل أنكروا مثل هذا التبرك وهذا التمسح. فقول بعض الشارحين لشرح البخاري قال هذا، قال فيه التبرك بآثار الصالحين، هذا خطأ. فلينبغي أن نصح ونقول فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه من بقي من آثاره شيء. نعم. ثم بعد ذلك باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. لماذا احتاج الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب؟ نوهنا كثيرا من المرات بأن هذه كأنها رد فعل، هذه التبويبات وتفريع الأئمة للفروع في مسائل كثيرة يكون كأنه رد فعل على قول يكون مشهورا بين الناس، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فيكون هذا التبويب جاء لهذا الغرض. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب تجوز أو لا تجوز؟ لأن هناك قولا لبعض الناس أنه لا تجوز الصلاة إلا على الأرض بدون حائل بين الأرض وبين جبهة الإنسان وبين أعضاء الإنسان الذي تمس في السجدة. فردنا على هذا جاء بهذا التبويب واستدل بالحديث الذي جاء به بهذه المسألة. قال أبو عبد الله، من هو؟ الإمام البخاري رحمه الله. ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، الجمد والجمد بمعنى الماء الجامد، الماء الجامد هو الثلج البرد، إذا كان بردا مكدسا أو جمد الماء فهل يجوز الصلاة عليه أو تجوز الصلاة عليه؟ لا. لم يرى الحسن بأسا أن يصلى أو يصلي، يصلى صلاة أو يصلي الرجل على الجمد، أي على الماء الجامد على الثلج أو على البرد الذي هو ماء جامد. والقناطر، القناطر الجسور. والفرق بين الجسر والقنطرة لغة، قالوا القنطرة ما تبنى بالحجارة والطين، أما الجسر ما يكون من الخشب، من الخشب. أما ما بني من الطين والطوب أو كذا، وهذا كان معروفا لديهم قديما، حتى فوق الخشب لو أضيت هذه الأشياء فيسمى قنطرة، قنطرة، وكان معروف، ويعني حتى في زمن الصحابة وفي زمن التابعين جاء ذكره كثير. والجسر أن يعمل بالخشب، أو قال بعضهم كله يطلق على الثاني وهو الذي يسمونه كبري، ما هو كذا. والكبري هذه سألت بعض الناس وقالوا هذه كلمة تركية، كلمة تركية، وكانت على حكومة التركية فأثرت بعض الكلمات ودخلت فيها، واللغة العربية تقبل وهي لغة موسعة فتعرب أشياء كثيرة، وإلا لكنها ليست بفصيحة. كبري. نعم. قال أبو عبد الله، ولما يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر إن جرى تحتها ماء، إن جرى تحته بول أو فوقها تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. تحتها إذا كان يجري ماء آسن، ماء متغير نجس، لكن فوقه نظيف وليس بنجس، فلا بأس أن يصلي عليه، ولا يلزم أن يكون عليه التراب أو يلامس جسده التراب. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. هذه كلها روايات صحيحة ثابتة، لكن ذكر هنا قال يأتي التنبيه عليه. وصلى أبو هريرة، ماذا قال فيه الإمام ابن حجر رحمه الله؟ قوله وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد وللمستملي على سقف المسجد، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، فوق المسجد بصلاة الإمام، يعني إذا كان صوته يصل ويقتدى به فلا يضر عدم اتصال الصفوف، لأنه إذا كان فوق الإمام فلا يكون متصلا به مع الصفوف الأخرى. صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وصالح فيه ضعف، هكذا قال صالح فيه ضعف. هذا الكلام نفسه لما رجعنا إلى تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، وجدنا فات ابن حجر رحمه الله. ابن حجر رحمه الله نفسه نقل، قال ابن حجر في التقريب في صالح التوأمة صدوق اختلط بأخرته في آخر حياته، قال لكنه نقل أيضا قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب.